نحييكم من صوت فينيقيا. اليوم الجمعة ومنقدم لكم النشرة. قبل ما نبتدي منذكر انه السهرة بكرة السبت مساء بمطعم الامروشي ستيك هاوس بمسيساغا رح بتكون مع المطرب شادي شعبان، ومثل كل يوم سبت مع فرقة المطعم الموسيقية بقيادة عازف الأورج طارق. للمزيد من المعلومات والحجز والاستفسار الاتصال بالمطعم، مطعم الأمروشي ستيك هاوس، على الرقم 905-279-1572. قبل ما نبتدي منذكر انه عم نحاول نحسن الأداء إن كان للأخبار بالنسبة للصوت بالنسبة للموقع، وخصوصا بالنسبة للمواقع الإلكترونية التي اللي نحن منديرة ومنملكة، وبالتالي بسبب الملفات الصوت اللي عم نحطها عم نلاقي كتير صعوبات مع الشركات، وبالأخير وبالنهاية يعني وجدنا حل بطريقة محددة معينة إلنا نحن السلطة عليها الكنترول عليها، ولكن حتى نقدر ننقل هالملفات كلها وننقل هالبروغرامات وهالأرشيف اللي هو من سنة 98 بده ياخد معنا وقت. يعني ممكن بعض الأحيان هلأ بهالكم يوم الأخبار ما تكون واضحة تنقطيع، تفوتوا على المواقع اللي عنا اللي هم clrhf.com أو 10452.com أو ESPGeni.com وتكون الملفات مش موجودة. إذا نحن بعملية نقل من شركة إلى شركة خاصة وبتاخد كم يوم، بدنا صبركم معنا لأنه بالنهاية الهدف هو خدمة أفضل واستمرارية بشكل يكون عندها المصداقية اللي نحن دايما نسعى لها. هلأ بالنسبة لزودتنا الإيمانية اليوم بالواقع ما قدرنا نلاقي شيء بيناسب أكثر من إنجيل القديس لوقا بالفصل 15 اللي بيحكي يسوع فيه عن هداك الراعي اللي ضيع خروف من مية، ترك 99 وراح يدور عليه، ولما لقاه حمله على كتافه ورجع فيه على البيت وعزم الجيران والأصحاب وقال لهم افرحوا معي لأنني وجدت خروف الضائع. أقول لكم هكذا يكون فرح السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. لا يخطرنا هالإنجيل هيدا بالذات لأنه بكرة، ومثل ما حكينا مبارح بتعليقنا، بكرة ذكرى أليمة، ذكرى فيها شهادة وفيها بطولة وفيها عمالة وفيها خيانة، فيها الباب الواسع وفيها الباب الضيق، فيها المثابرة وفيها التعب. لما واحد بيكون ماشي بطريق بيتعب بيوقع، لما واحد بيكون ماشي مشوار بعيد على هالطريق هيدي في كذا مفرق بيخلو ينسى وين رايح وبيفوت على هالمفارق هيدي، سرقة، نهيب، قتل، خيانة، عمالة، نكران للذات، وبالتالي بيوقع. مش معناتها إذا الإنسان ببدايته أو بمرحلة من مراحل نضاله بأي حقل كان، إن كان رجل دين ولا سياسي ولا عسكري ولا مناضل، الإنسان بيتعب. وهذا التعب الإيماني مرجعيته الإيمان، مرجعيته الثبات، مرجعيته الرجاء. اللي بيكون ما بده شيء وعارف إنه بهالدنيا نربحها كلها بكل ترابة ما بيربح شيء إذا خسر نفسه، أو نقدر نفهم لي البعض بيوقفوا بغيروا مسارهم، بيقلبوا جاكتاتهم، بيجيبوا ترابيش وكل يوم بيلبسوا واحد. وقلنا بهالمجال هيدا رجل بمثال فاقع، ما عرف لبنان بتاريخه الحديث بفقاعة انحرافاته اللي هو مش شالعه. بكرة أهلنا وأهل الشهداء وكل لبنان بده يتذكر 13 تشرين اللي هو ذكرى احتلال الجيش السوري الغالي الغادر والمجرم مع كل الأوباش والمرتزقة اللي كانوا وبعدهم معه، احتلال لقصر بعبدة ولوزارة الدفاع، تدنيس هالحرمتين، ضرب المناطق المحررة وإسقاطها، خطف العسكر، إعدام العسكر، خطف الناس وخطف الرهبان والتنكيل بأهلنا. كان في قصر بعبدة مثل ما ذكرنا مبارح ومثل ما كنا عارفين، كان في حكومة عسكرية برئاسة ميشيل عون اللي هو رفض كل الحلول يوما، وأدى رفضه إلى مواجهة عسكرية رغم معرفته انه في قرار دولي واقليمي باسقاطه. كان عارف، وهذا امر ما بينكره، هو بيقول كنت عارف، انا رفضت اعطيهم توقيعي وعملنا المعركة اللي عملناها لانه البلد والوطن بده شهداء حتى نثبت حقنا وندونه بالتاريخ. لحد هون كان في كتير ناس قبلانين بالتضحية، قبلانين بهالخطاب هيدا، قبلانين بهالمنطق، وضلوا يأيدوا هالرجل، ونحن كنا من ضمنهم بكل هالطروحات هيدي رغم كل يعني الهفوات، رغم كل السقطات، رغم كل الانتقادات، رغم كل الدراسات، الى ان هالرجل هيدا رجع من المنفى سنة 2005، وسنة 2006 كشف عن وجهه، كب وجه الكذب وجه الدجل، وتبين انه هالانسان هيدا متآمر وعميل وضد الشهداء وضد اللي سقطوا ب 13 تشرين، وبعد التاريخ رح بيبين كتير عن سقوط هالرجل هيدا في خاخ إبليس. اليوم هالاحتفال هيدا مثل ما ذكرنا مبارح بتعليقنا صار له شقين، احتفال بواقعة بطول وشهادة وشهادة، وبنفس الاحتفال صار يعني مقصوص منه اللي كان قائد، لانه تبين انه هذا القائد اليوم موجود مع القتلة، موجود مع الغزاة، وصار غطى لإلون وصار بو مجرد بو. اليوم بده يحتفل، بكرة ميشيل عون بده يحتفل عند الرهبانية الأنطونية بدير القلعة ببيت نيري بهالذكرى هيدي. تصوروا الإنسان لما بيفقد نعمة الحياة، هذا الإنسان ما بيستحي، لا عم نحكي بهالطريقة الفجة، لأنه هو ما بيفهم، واللي باقيين معه متبعين سقافته اللي هي سقافة الوقاحة وعدم احترام الشهداء، عدم احترام ذكاء اللبنانيين، عدم احترام المنطق والعقل والإيمان، عدم احترام أي شيء إنساني. طالع على دير القلعة، وطبعا مش مستغرب الرهبانية الأنطونية تستقبله، لأنه دور الرهبانية الأنطونية السياسي واضح ومكشوف، ومنه أبدا بخطوطه العريضة خط سيادي. وقلنا أكبر مثل هي الجامعة الأنطونية ببعبدة كيف صارت محل لحزب الله. إذن هودي المستقبلينه بالدائر، في اثنين رهبان عندهم مع المخطوفين بسوريا ومش معروف مصيرهم، وميشيل عون تخلى عنهم وتخلى عن كل الموجودين بسوريا، كيف عم يستقبلوا؟ هذا طبعا كل انسان عند ربنا بيتحمل مسؤوليته، واللي عندهم دعوة مسؤوليتهم بتكون اكبر لان وزناتهم اكبر. اما هذا الانسان يعني باي منطق باي عقل بده يحتفل بهذه الذكرى اللي هو قفز فوق أرواح الشهداء اللي سقطوا بهديك الذكرى بهديك الموقعة، وراح عند السوري. اليوم هو غطى للسوري وغطى لحزب الله، ضد الدولة، ضد الجيش، ضد القرارات الدولية، ضد الكرامات، ضد المنطق، ضد العقل، ضد الصدق. صار نموذج فعلا، نموذج لما حدا بده يعني ياخد حدا كنموذج لكل شيء منه مظبوط منه إيماني بيقول ميشيل عون. اذا نحن الكلمة امبارح كنا حطيناها واليوم موجودة على موقعنا مكتوبة وموزعة ومحطوطة بعشرات المواقع، هيدا احساسنا، هيدا موقفنا، هيدا خطابنا. نحن ضد هالانسان هيدا بكل ممارساته، بكل شروده، بكل تخلي عن مواقع السيادة، وضد كل خياراته، وضد كل اللي بعدهم معه طبعا بالضدية السياسية والوطنية والإيمانية. ونحن بنعتبر انه هذا الانسان سقط، كما سقط الاسخريوطي، كما سقط عبد الله بن ملجم واغتالوا لعلي بن ابي طالب، كما سقطوا الترواديين واسقطوا مدينتهم بالخيانة وبالطول الامثلة بالتاريخ وبالطول. بدنا نصلي معكم ونكمل الدعاء اللي قلناه امبارح نحن وياكم من اجل شهداء 13 تشرين ما قبل وما بعد. بدنا نصلي انه ارواحهم تكون بالجنة. بدنا نصلي من اجل عودة اهلنا الموجودين بالسجون السورية ومنهم اثنين رهبان. وبدنا نصلي من اجل عودة اهلنا من اسرائيل. بدنا نصلي من اجل السلام بلبنان. وبدنا نصلي طبقا للانجيل اللي قريناه انه ميشيل عون وغير ميشيل عون وكل التائهين يعودوا مثل هداك الخروف الضال، مثل هداك الولد اللي شطر وضيع كل شيء ورجع لعند ربنا، مثل هداك اللص اللي على اليمين اللي كان على الصليب جنب مسيح المسيح، مثل مريم المجدلية. نحن بإيماننا ما بنفقد الأمل، ما بنفقد الرجاء بحدا، حتى بميشيل عون بنصلي له لحتى ربنا يساعده يقوي له إيمانه، يقوي له رجائه، وكمان نفس الشيء لكل اللي باقيين معه حتى هو وهن يرجعوا للبنان، يرجعوا لاحترام العقل اللبناني، يرجعوا للإيمان للتقوى، يرجعوا لبشير، يرجعوا لاحترام السيادة والحرية والاستقلال اللي هن اليوم كتير بعد عنها. هذا الكلام كلام صادق من قلبنا حسب قناعاتنا، وطبعا كل إنسان بيقدر إنه يكون عنده قناعات وبيقدر يكون عنده الخيارات اللي هو يبدو إياها، ولكن الخير والشر ما فينا نلعب فيه، هذا خير وهذا شر، هذا مع لبنان ومع الجيش اللبناني ومع الدولة اللبنانية ومع الشهداء، وهداك مع السوري ومع الإيراني ومع المقاومة الكذب والدجل ومع الغزوات ومع النفاق ومع الفسق ومع الفاسقين. كثير المعادلة واضحة قدامنا، كل واحد حر يختار، ولكن الخيار لما بدنا نسميه خيار بده يكون خيار ما بين خطين، يمكن واحد يقل عن الثاني، وبده يكونوا هالخيارات هودي كلهم بيخدموا لبنان. اذا عم نحكي عن الوطن، ميشيل عون واللي معه خيار منه خيار، هذا ما نعتبره خيار، وبالتالي نحن ما نحترمه. ميشيل عون اليوم شرد، منه خيار. ميشيل عون يخون لبنان، يخون الشهداء، يخون القضية، يخون كل شيء اسمه صدق وإيمان وزكاة ومعرفة للبنانيين، وبالتالي منه خيار. اللي بيقول والله أنا مختار هذا الخيار بيكون عنده نقص بإيمانه، نقص بثقافته. السقوط غير الخيار. يوداس مختار، تو مختار، التلاميذ صدقوا انه ظهر المسيح عليهم، توما اختار ما يصدق، صدق لما ظهر المسيح وحط اصبعه، هذا كان خيار. خيارات بالاحزاب اللبنانية، مثلا ناخد الكتائب والقوات اللبنانية والوطنيين الاحرار والكتل الوطنية، عندهم ثوابت وحدة، ولكن خياراتهم بمقابلة هذه الثوابت بتختلف، وهذا خيار. اما ميشيل عون واللي مثل ميشيل عون اليوم اللي عم بيأيدوا المحتل السوري، عم بيأيدوا الغازي الايراني، عم بيأيدوا حزب هو جيش ايران في لبنان وبيغطوا، ومانعين قيام الدولة وضد كل شيء اسمه كيان، هيدا ما بنقدر نسميه خيار، هيدا بكل هيك وضوح وبنتحمل مسؤولية خطابنا هيدا خياني وعمالي ونقطع السطر. فرق كتير إذن بين الخيار وبين الخيانة. امبارح كان في يعني الخبر الأكثر شغل الناس هو خطاب السيد نصر الله اللي كان معلقة من المعلقات، يعني شي 30-40 صفحة. شو حكي امبارح؟ ما اعتبر انه في دولة في لبنان، ما اعتبر انه في كيان، اعتبر نفسه انه هو حاكم هيدي المستعمرة اللي استعمرتها ايران، وبكل وقاحة وبكل جلافة وبكل احاسيس ما في شيء فيهم لبناني. اللي هو ودى طيارة على اسرائيل، مش بس هيك، ودى طيارة على اسرائيل واستكشفت، وهيدي الطيارة صناعة ايرانية، وجميع شبيبة حزب الله المتخصصين ركبوها، وهوني بيضربوا لميشيل عون على وجهه، لانه ميشيل عون بورقة التفاهة، ولهلا بعده بيدعي انه جاب حزب الله على لبنان وقصة ورقة التفاهة معه بس مقاومته للاراضي اللبنانية، يعني شبعة وكفر شوبة اللي هو عون كان قال عنهم هودي كذبة. هلا شو بيقول نصر الله امبارح؟ قال هيدي الطيارات نحن بدنا نضل نستعملها اليوم وبكره وبعد بكره، هيدي صناعه ايرانيه، ونحن هيدي بدنا نوديها على جزيرتين محتلتهم اسرائيل اللي هن تيران وصافر. وين موجودين هودي؟ موجودين بالبحر الاحمر. سمعت انت يلي بعدك بتأيد ميشيل عون وبتقول انه هو جاب حزب الله على لبنان، وانه بس المقاومة هيدي برتبطة باراضي لبنانية محتلة، هو اصلا فيش اراضي لبنانية محتلة، وهيدا طبعا حسب خطاب ميشيل عون، لانه هيدي شبعة حسب ما هو كان يقول كذبة اخترعوها تيبرروا سلاح حزب الله يضل موجود، ومع كمان فرد فرشوبة، وبعدين حزب الله ما كان مقاومة هيك لعون، وهودي جميع السكارة عايشين بنشوة المخدرات. طيب هيدا اليوم اللي بيقايدوا لميشيل عون، وهيدا خطابه وهيدا ادعاءاته. طيب كيف بعده بيقايدوا اذا هو عنده منطق وعنده عقل بيحترم الشهيد وهو لبناني؟ هوني في سؤال كتير كبير بيتعلق بالعقل وبالمنطق وبالفهم، كمان نقطة ونقطتين ثلاثة على السطر. إذا نصر الله ضرب الدولة كلها امبارح، ما اعتبر انه في دولة. بالنسبة لسوريا قال في لبنانيين هناك بقرى سورية، وانه ابو العباس وغيره ماتوا او استشهدوا مثل ما بيقول هو هناك، لانه هودي الزوار عم بيهجمون، وحزب الله عنده من هودي الناس اللبنانية هناك اعضاء بحزبه، وانه بعد هو مش متدخل بسوريا. هلا بسوريا المعارضة عم تقول قتلنا 70 من حزب الله، عنا بالعشرات معتقلين، وحزب الله لازم النصر الله يعتذر. بيقول امبارح هو اذا عم تطلبوا مني اعتذر، القرار مش الي، ما حدا بده ياني اعتذر. طبعا خطاب كله استعلاء واستكبار وضرب للبنان وضرب لمؤسساته وضرب للدستور، وبعدين هيدي المخازن تبعه، وقال هيدي مين قال انه بس السلاح لازم تكون بالجنوب، هيدي لازم تكون وين ما كان موجودة. اذا بالواقع يعني بالواقع العملاني ما في دولة اليوم اسمها دولة لبنان. هالدولة هيدي كان محتلة السوري مباشرة حتى 2005. من بعد 2005 انسحب الجيش النظامي السوري، ضلت مخابراته واستلم محله الجيش الإيراني اللي هو جيش حزب الله. هذا الجيش صوروا الدولة اللبنانية، مش الدولة اللبنانية، كل الدول العربية ما حدا عنده طيارات بدون طيار، وعم بيقول امبارح انه هيدي الطيارات البعض منها بيقدر يحمل المتفجرات. اذا هيدا عنده دولة، وتيكون عنده دولة بلا تكون الدولة اللبنانية مش موجودة. اذا ومثل ما نحن بنحكي من سنين وكل يوم منقول ل 14 اذار ولك بكفي، هاجي تاخدوا ربع الحقيقة ونص الحقيقة. قولوا لبنان نحتله نقطع السطر وروح على الأمم المتحدة، هاجي تروحوا تبدكم طاولة حوار، وهاجي تكذبوا حالكم على الناس وتقولوا حزب الله كان سلاحه مقاومة للألفين وبعد الألفين بطل مقاومة. انتوا عم بتشوفوا انه حزب الله، وعارفين كلكم وعارفين ناس كتير منكم عارفين الحقيقة هيدو بيجاهروا فيها، ومعنا بمقابلات معنا من محمد سلام لمصطفى علوش لغيره، كانوا بيقولوا مثل ما كنا وبعدنا عم نقول حزب الله ما كان بيوم من الايام مقاومة عصابة ايرانية تحولت لجيش ايراني بكلف ايران بلايين، قراره بايران، سلاحه من ايران، قيادته بتعينه ايران، الحرس الثوري الموجود في لبنان ايراني، وبالتالي اقاموا دولة داخل الدولة، والدولة هيدي اي دولة بتسيطر على الدولة اليوم، كل دولة لبنان بقراراتها بكيانها تحت خوف وإرهاب حزب الله. حتى السيد وليد جملات لما منشوف نحن ومنسأل لا يبطل من لا يبطل بالأكترية لا يخاف، غير من بعد ما عملوا غزوا له الشويفات وهددوه وطغيروا طالعين لعنده عن مختارة، فضل انه يستسلم ويمشي معهم حتى برأيه ما يكون في مواجهة، بيرشوف هو انه ما حدا رح يوقف معه فيها وفيها خسارة كبيرة، فضل نص الخسارة على الخسارة الكبيرة. هلا الباقي كله رتوش. 14 أذار بتحكي، ما في غير الحكي، ما في قرار، ما بيتعلموا من أخطائهم، حتى المنطق اللي بيحكوا فيه بعده ملبك، بعدهم بغنجوا بدلعوا لنبيه بري، ونبيه بري طبعا بيشتغل عند حزب الله. ميشيل عون طبعا سقط، يعني كميشيل عون كشخص سيادي كزعيم مسيحي، كيف بيكون زعيم مسيحي وبده يحافظ على المسيحيين وهو عم بيغطي مجموعة جهادية إسلامية مذهبية ملالوية ما بتآمن بلبنان وعم تعمل جهاد؟ هيدا هو عم بيقول السيد حسن نصر الله، هيدا واصل على بده يوصلوه على جزيرة تيران وعلى جزيرة صافر وعلى غيره وغيره، هو كان باليمن وبعده عم بيحارب باليمن، بمصر، بسوريا، بالكويت، بالسعودية، بأذربيجان، بتركيا، وين ما كان. إذا نحن اليوم وأكيد هون ما فينا نحن ننسى دور البطرك الراعي المعيب واللا إيماني والمخجل واللي بعيد عن كل شيء اسمه بتركي وثوابت بتركي. ما عاد فينا ابدا نقبل نص الحقيقة، بدون القياديين بلبنان يحكوا الحقيقة كاملة مثل ما قالنا يسوع، مثل ما علمنا بشير. لبنان بلد محتل، هيدا السوري منه، يعني النظام السوري حرب عندهم طاولة، والتركي عم يلعب دور مش مفهوم لهلا، دور صوت عالي بس وقت التنفيذ ما في شيء، بفوت السوري بينزل له طيارة، بيقصف له قرى، بيعمل اللي بده يعمله، وبعده التركي بيحكي مثل الامريكاني والاسرائيلي والاوروبي بالنسبة لايران ومشروعها النووي، حكي بحكي وبيانات ببيانات وعقوبات، وايران مكملة ومكملة، واخر التقارير بتقول انه بخلال 4 أشهر ممكن ايران يصير عندها يعني إمكانية تركب قنبلة نووية، لأنه بتكون وصلت لكمية كبيرة من التحصيل اللي بتساعدها إنه تقوم بهالعمل هذا. الدول العربية شي كذبوا دفجة لنفاق، الدول العربية اللي إيران اليوم عم بتهدد كيانها بعدهم بغنوا مقاومة لإسرائيل، وبعدهم بغنوا عداوة لإسرائيل بالعالم طبعا، وإن بالسر كله متفقين مع إسرائيل، وحتى طالبين وعم يترجوا إسرائيل تضرب المفاعلات النووية الإيرانية، والسعودية والخليج بيدفعوا كل المصاري. اليوم هذا الأمر مهم كتير لأنه واقف، ما حدا يعني العالم كله بيعرف انه لما بيكون في انتخابات امريكانية على الطريق، يعني قبل 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر بتوقف كل الانشطة، لانه بيكونوا اقوى دول اقوى قوة في العالم عرفها التاريخ اللي هي الولايات الامريكية المتحدة ما بيقوموا باي عمل الا اهتمامهم بالانتخابات. هلأ ما مش مطول الانتخابات، ومعروفة خطوط الرئيس الحالي والرئيس اللي اذا المرشح اذا وصل رمني بده يرجع لخط بوش باستعمال العصا ويكب الجزر، هذا صندوق الجزر بده يكبه، لانه تبين بال4 سنين اللي استعملهم في اوباما اللي اكلوا الجزر أكلوا جزر وظلوا مكملين من الإيراني للسوري لحزب الله للكوري لغيره. إذا نحن اليوم بلبنان يعني وضعنا ميؤوس منه؟ لا أبدا، نحن ما بنفقد الرجل، ولكن المشكلة عنا أنه ما في قياديين، في تنظيم إيراني موجود ومخابرات سورية حاكمين البلد وقحين لدرجة أنه ما بيحترموا ذكاء الآخرين ولا التاريخ ولا أي شيء اسمه قانون. وفي مجموعة تانية مخصية، يعني ما فينا نقول إلا أنه قيادات 14 أدار مخصية، كيف بدناش نقول مخصية؟ إذا بيان 14 أدار أول امبارح وأول امبارح البيانات تبعهم بتقول أنه هيدا سلاح حزب الله انحرف عن خطه، لك يا عمي لأي خط؟ ولاش كان عنده خط غير هذا الخط؟ هون الكذبة الكبيرة، لا هو حرر الجنوب ولا هو مقاومة، وهو في الجميع لأنه دجالين ومنافقين، ولأنه أكثريتهم صناعة وتفقيس الحضاني السوريين، بعدهم بيحكوا بخطابين وبعدهم بيحكوا بمنطقين، وحزب الله ما بيطلع عليهم ما بيهتم فيهم، منو شايفهم، كيف بده يشوفهم؟ لما سنيورا اللي هو زعيم 14 أدار وزعيم المستقبل بس خطاب حسن نصر الله سيد دري عمل خطاب بذكرى تغييب الإمام الصدر، تلفن له هني وطلع لعنده، ويومتها حكينا شو قال عنه بيضون بيقولك هودي ما بيستحوا لا بيزقوا، لك ما بيتعلموا من الخبيط اللي عم يكلوه من دري وبيضلوا رايحين عند دري. طيب البدون عند دري شو بده يعمل؟ حرير بده يلبس وحرير بده ياكل وطحين بده ياكل، لانه ما طحنته هيدا بري ما بتطحن الا كذب ودجل ونفاق، وبعدهم ردين وراه وبعدهم عم بيقولوا صوروا عم بيكذبوا على الناس. يعني هلا عملوا لجنه مشان قانون الانتخابات ركبوها من كل المجموعات. طيب قانون الانتخابات هودي النواب هن اللي بدهم يعملوا، ليش هن بيلونوا على شيء؟ بيكذبوا على الناس، بيدجلوا على الناس، ما عارفين ابدا شو بدهم. اذا استثنينا القوات اللبنانية بشخص الدكتور جعجع اللي واضح وعارف شو بده، وطبعا اكيد حزب الوطنيين الاحرار وكثير من الكتائب، مش الكتائب كثير من الكتائب والكتل الوطنية، بنشوف بعدين انه ضايعين وضياعهم مانعين، يعني ظاهرة من ظواهر ضياعهم شايفين حزب الله خاطف البيئة كلها تبعه، يعني خاطف الطائفة الشيعية، وهن عندهم قياديين أبطال شيعة ضد حزب الله ما عم يتعاونوا مع أي واحد منهم، لا مع أحمد الأسعد ولا مع علي الأمين ولا مع لقمان ولا مع عبد الحميد بيضون ولا مع حدا، رافضينهم. لا قال ما بيطلع من امرهم شيء، بدهم يضلوا يتعاملوا مع بري ومع حزب الله. وهون طيب اذا انت بتترك هيدي الطائفه مخطوفه وبتترك هودي الناس الاشراف اللبنانيين الطيبين اللي عم بيجازفوا بحياتهم وعم بيعارضوا حزب الله، تتركهم بدون مسانده وما بتضمن ل 14 اذار هذا الكلام لعبد الحميد بيضون، معناتها انت تتغطي حزب الله مثلك مثل ميشيل عون يا 14 أدار. الدكتور جعجع كان بالسعودية وعمل لقاءين ثلاثة مع الحريري، عم بتقول جريدة النهار وموقع القوات اللبنانية انه اتفقوا على امور كتيرة، ومن جملتها انه يضلوا مع الاستاذ وليد جملاط بما يخص الانتخابات وما يزعلوا، ويضلوا منتبهين على قصة حزب الله وعلى الوضع السوري لانه اللي صاير كتير كبير. في اليوم بيانات كتير بتفضح ميشيل عون، جماعة ملتزمون شباب طيبين اغلبهم كانوا بالطيار العوني اليوم ضد ميشيل عون، مطلعين بيان بيقولوا له لميشيل عون لك استحي بطل تاجر بقضايا المسيحية. ياسم خيبر اللي هو من بيت ناري واللي كان مرشح على الانتخابات مع 14 أدار بآخر انتخابات عمل مؤتمر صحفي اليوم ببيت ناري، قال ميشيل عون جاي بكرة على دار القلعة يدنس بيت ناري وهي بضيعته لألبيرم خيبر بطلفه وبترفض الأمر هذا. طبعا من ناحية الثانية ابن خيو لألبيرم خيبر اللي بايع حاله للمصالح الغسان مخيبر، طبعا هو بعده نايب عند ميشيل عون وعصا عنده، وان كان بيلعب يعني بيطلع هيك بلمع حاله بعض الاحيان تقول انه هو بيدافع عن حقوق الانسان، لو عنده انسانيه وبيعرف خط عمه وبيعرف شو السيادة ما كان بيكون عند ميشيل عون، وبالتالي هيدا إنسان من جماعة الطرابيش. حزب الوطنيين الأحرار دعا لقداس بعشرين الشهر بذكرى وفاة طبعا بذكرى استشهاد داني وأنجريد وطارق وجوليان. وبول شاول كاتب مقالي حلوة بجريدة المستقبل اليوم عنوانها الجنرال الذي يغار حتى من الشهداء. النقديني كيروس طالب بحل عادل لقضية المعتقلين بالسجون السوريين. بالنسبة لثقافة ميشيل عون وثقافة اللي معه اليوم، في فضيحة طبعا نحن ما حبينا نركز عليها، لأنه بالنسبة لنا كل يوم في فضيحة من هود الناس اللي ما شايفين إلا الحقد والكراهية. في ست اسمها نيكول بخازي، نيكولا بخازي، عندها ظاهر ويب سايت هون بمحل بكندا، بتفتح هي وغيرها هجوم بلا لا اخلاقي على مي الشديه، من بعد ما مي الشديه اعلنت ترشحها على الانتخاب، اعلنت انه بدها ترشح على الانتخابات بكسروان. طبعا هودي الناس بلا احترام لا للشهيد ولا لكرامة الانسان ولا لحقوق الانسان ولا للاعاقة عند الانسان بيقولوا هيدي نحن بجبيل يعني بكسروان عنا خمس نواب بدنا خمسة ونص، هيدي نص انساني. وتعليقات واحد فعلا بس يقراها هيك بيراجع وبيستفرغ وبيصير عنده حالة انتاء وهرار مثل عمنا ميشيل عون كل يوم ثلاثة، وبيقول يا عيب الشو البشر يوصلوا لهيدا المستوى من الانحطاط الاخلاقي والقيمي والايماني. هلا حبيناها ولا كرهناها لمي الشديق، ونحن من الناس اللي ما كنا ابدا معجبين فيها وهي صار وهي كانت بالالبسي، ولكن من بعد ما الانسان هيدي تمت محاولة اغتيالها نحن نتعاطف معها كانساني ونعتبرها شهيدة حية. هودي الناس اليوم اللي عم يطلعوا من الإطار الإنساني والأخلاقي والإيماني وعم يشمتوا ده الإنساني اللي تعرضت للموت ورجعت منه. هودي إنسان ما عندهم، ناس ما عندهم أخلاق. في كتير هلأ تعليقات سياسية، في تعليقات حتى بجريدة المستقبل، بموقع لبنان الآن، بالان تي في، بالال بي سي نفسها، كلهم بينتقدوا هودي الناس المنحطين البلا أخلاق. على كل حال نحن شخصيا كنا تعرضنا لحملة من هالنوع، وهودي الناس اللي باقيين مع ميشيل عون باقيين لأنه متبنين نفس الثقافة طبعا. هلا بالنسبة لميشيل عون من بعد ما هد وكد وعمل اللي عمله انه بحاولوا يغتلوه، هلا رح نحط تقرير من الام تي في ببين هو عم يعترف انه هيدي كذبة. هيدي السيارة اللي قالوا انه اتصابت بصيدا طلعت من صابة كانت بطرابلس من 3-4 اشهر برصاصة طايشة. هلا التقرير بيوضح كل هالامور هيدي وبيبين هالانسان هذا قديش صار دجال منافق كذاب، قديش صار عم بيحاول يلعب على عواطف الناس، وهيدي كلها اليوم وقائع مكشوفة. بالنسبة لقصة حزب الله وخطابه، في عشرات التصريحات اليوم للنائب فترت، للنائب زهرة، للعميد المتقاعد قطيشة، رح نحطهم، رح نختار اثنين. قطيشة كخبير عسكري، لانه هاي الطيارة بيقول قطيشة اللي وديها حزب الله عسكريا صفر، يعني طيارة ورق ما لها اي قيمة، هيدي عملية دعائية فقط لا غير. وبالنسبة للموقف السياسي رح ناخده من الدكتور احمد فتفت، الانسان اللي عنده وطنية وصريح وواضح، ورح نسمع تقرير من الـ MTV بيحكينا عن كذب ودجل وانكشاف ميشيل عون. ولكن اول شيء بنحط موجز الاهم وهذا الاخبار، وبعدين بنحط التقريرين يعني فتفت وقطيشة وكذبة ميشيل عون، ومننهي هونيك اخبارنا، ونطلب من الكل يصلي لشهدائنا وشهدائكم، شهداء لبنان، شهداء 13 ايار 13 تشرين الاول. وبنذكر مرة تاني انه موقعنا عم يعني نحن بمرحلة انتقالية ممكن يكون في اعطال بين الحين والاخر. بنكمل نحن وياكم اول شيء اذا بنبتدي بالموجز.
وقبل إعادة العناوين ننتقل مجددا إلى قسم الأخبار.
تمام.
حزب الله بين توريط لبنان في الأزمة السورية وتحاذير الرد الإسرائيلي على الطائرة من دون طيار. رئيس الجمهورية إرسال طائرة من دون طيار فوق إسرائيل يظهر الحاجة لإقرار استراتيجية دفاعية، ويجب عدم خلط الأمور بين سلاح حزب الله وسلاح المقاومة. نعيم قاسم نرفض زج لبنان في الأزمة السورية، والحل السياسي في سوريا مصلحة للبنان. في أربعة أحاديث لإذاعتنا زهرة، طائرة حزب الله استدراج للاعتداء، وعدوان تقدم مع حلفائنا في القانون الانتخابي الذي نطرحه. حوري نصر تحدث عن جغرافية السلاح وكأنه هو الدولة. محفوظ كيف يحيي عون ذكرى 13 تشرين ويدافع في الوقت عينه عمن قتلهم. على عون قانون الدوائر الصغرى فصل لمصلحة القوى السياسية وليس المسيحيين. فرار الثلاثة سجناء من فتح الإسلام من سجن رومي. إلى هنا نأتي
من موقف المتبني لمحاولة اغتياله إلى موقف آخر متناقض. انتقل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون فيما لا يقل عن أسبوعين.
والحمد لله الصحة الكاملة. لا يشغل بالكم ثلاث مؤامرات اغتيال تعرضت لهم بقى، وهيدي الرابعة فشلت المحاولة.
فرضهم مش رصاصة واحدة، ثلاث واحدة اللي صادوا. بعدين مين قال لك؟ مين قال له مش مصفح؟
لماذا تراجع الجنرال عن رواية محاولة اغتياله بعد تأكيده حادثة إطلاق النار على موكبه أكثر من مرة؟ وما حقيقة ما حصل ذلك السبت في 22 أيلول الماضي أثناء مرور موكبه في صيدا؟ في التفاصيل، أنه وفقا للاستنابة القضائية التي أصدرها القاضي سميح الحاج لكل القوى الأمنية على أثر حادثة إطلاق النار، تابعت شعبة المعلومات التحري بالقضية، وتبين نتيجة الاستقصاء أن سيارة الهدف التي عينت من قبل القوى الأمنية تعرضت فعلا لإطلاق النار، ولكن ليس في صيدا بل في الشمال ومنذ 4 أشهر، وهي تعود لنديم ريمو كنعان الذي ينتمي إلى التيار الوطني الحر. قصة اكتشاف حقيقة لا اغتيال بدأت عندما أفاد كل من المعاون الأول إبراهيم محفوظ والدركي مصطفى مظلوم وكلاهما من عديد مفرزة طوارئ زحلي أنهما وخلال زيارة عون إلى زحلي في حزيران الماضي وتكليفهما مهمة حراسة موقف السيارات المخصص لموكبه في مطعم الرحاب حيث أقيم عشاء سيار شاهدا جيت الإكس 5 نفسه الذي عرض على الإعلام لصاحبه نديم ريمو كنعان، وفيه سقط في الباب الخلفي الأيمن فوق بريم الدولاب، كما شاهد كل من مظلوم ومحفوظ فتحة في الغطاء الداخلي للباب الخلفي الأيمن قرب مسكة فتحة الباب، ولاحظا أن الغطاء الخلفي للمقعد بجانب السائق لم يكن مثبتا في مكانه. وعندما سأل المعاون محفوظ كنعان عن مكان إصابة سيارته أجاب بأنه تعرض لإطلاق النار في محلة الملولة في 2 حزيران الفائت أثناء توجهه إلى عكار برفقة عائلته. هذه المعلومات تطابقت مع معاينة للسيارة أظهرت صدعا حول السقط الذي دخلت منه الرصاصة، إضافة إلى إفادات أدلى بها موظفون من شركة سيدم للألومنيوم زملاء كنعان في العمل، ومن بينهم غسان ماجد وسليم مخلوف ووليد صبحي وصائب الأشقر والياس حنا. وأكد جميعهم أنهم شاهدوا الجيب نوع البيام إكس 5 منذ أكثر من 3 أشهر وقد تعرض لإطلاق النار المذكور، وهو نفسه الذي عرض على الإعلام. نديم كنعان صاحب الجيب كلف بمهمات مواكبة سباقة وشارك بنحو 20 زيارة للجنرال، منها زيارة لحلي وزيارة الزو لشركة الكهرباء وجزين. كنعان استدعي للاستماع إلى إفادته فاعترف أن الإصابة التي تعرض لها جيب الإكس 5 الذي يملكه نتجت عن إطلاق النار عليها في الملول قبل حوالي 4 أشهر، وأكد أنه كان ضمن الموكب الوهمي لعون إلى جزين، وأن الموكب لم يتعرض لأي إطلاق نار لا في صيدا ولا غيرها، وكشف كنعان أنه تلقى في 23 أيلول أي في اليوم الثاني على محاولة لا اغتيال اتصالا من كميل عبود والنقيب من حميامي الموضوع بتصرف الجنرال وطلبا منه سيارته، فاعتقد أنهما بحاجة لها للمواكبة، لكنه فوجئ بحسب ما أفاد كنعان بعرض سيارته على وسائل الإعلام على أن الإصابة الموجودة فيها القديمة هي نتيجة إطلاق نار في صيدة. كل ما ورد أعلاه تأكد أيضا من خلال الاتصالات وحركة رقم هاتف كنعان ومن خلال مطابقة رقم هيكل السيارة التي تمت معاينتها في الرابي مع رقم هيكل سيارة كنعان. كل هذه المعلومات وصلت إلى مسامع الجنرال الذي غضب وهدد بعقد مؤتمر صحفي الخميس الماضي لاتهام القوى الأمنية بتكذيبه، وعمل في الوقت نفسه على الضغط على القضاء للحقول دون استدعاء كنعان أو الاستماع إلى إفادته، إلا أنه بعدما اطلع على مضمون الملف قرر التراجع عن المؤتمر الصحفي وعن كل رواية محاولة الاغتيال ليلبسها إلى إحدى المؤسسات الإعلامية. كلمات ميشيل سليمان أن عملية إرسال طائرة من دون طيار فوق أراضي إسرائيل تظهر مدى الحاجة إلى إقرار استراتيجية دفاعية تنظم مسألة الإفادة من قدرات المقاومة للدفاع عن لبنان، ووضع آلية لإصدار القرار باستعمال هذه القدرة بما يتلائم مع خطط الجيش واحتياجاته الدفاعية والمصلحة الوطنية حصرا في أي ظرف من الظروف. مجددا من جهة ثانية التنبيه إلى ضرورة تجنيب المناطق اللبنانية سقوط القذائف كما حصل في عمق منطقة مشاريع القاع.
وكان الأمين العام لحزب الله تمنى إرسال للحزب الطائرة أيوب إلى إسرائيل، وأكد من جانب آخر أن الحزب لم يقاتل إلى جانب النظام السوري حتى الآن.
الموضوع هو أن المقاومة في لبنان أرسلت طائرة استطلاع متطورة وسيرت هذه الطائرة مئات الكيلومترات فوق البحر ودخلت إلى جنوب فلسطين المحتلة وحلقت فوق منشآت وقواعد حساسة ومهمة لعشرات الكيلومترات. هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومونتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. من حقنا الطبيعي أن نسير رحلات استطلاع أخرى إلى داخل فلسطين المحتلة وقت نشاء، فهذه رحلة لم تكن الأولى ولم تكون الأخيرة. نحن حتى هذه اللحظة لم نقاتل إلى جانب النظام. يوجد عدد من القرى الحدودية داخل الأراضي السورية، ولكن يسكن هذه القرى والبلدات لبنانيون. في جزء كبير من شبابهم ومن أولادهم هم حزب الله. الجماعات المسلحة اعتدت عليهم وهاجمتهم. هذه البلدات اللبنانية حتى اليوم تتعرض بشكل يومي للقصف المدفعي، ويتم زرع عبوات فيها لتفجيرها بسكان المنطقة ويسقط فيها الشهداء، ومن جملة هؤلاء الشهداء شهيد أبو عباس. أنا بنصح بعض الجهات في المعارضة السورية لا تهول علينا إذا أنتم ناطرين أنه أنا أعتذر. ما بعتذر أنا، في حدا بيقبل معي أنه أعتذر؟ شو بدكم برأي شخصي؟
وتعليقا على كلام السيد نصر الله وعلى موقف رئيس الجمهورية، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت. دكتور فتفت أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. يعني سمعنا ما قال السيد نصر الله وما قال أيضا رئيس الجمهورية عن إرسال أن إرسال طائرة استطلاع فوق أراضي العدو يظهر الحاجة لاستراتيجية تنظم الإفادة من قدرات المقاومة، كيف تفسرون ذلك؟
يعني اولا موقف السيد حسن نصر الله برايي لم ياتي باتجاه اسرائيل، كان هناك رسائل متعدده، ولكن الرساله الاهم اتت باتجاه فخامه الرئيس الذي اعلن من عده ايام ان لبنان لن يعود منصه باتجاه امور الغير، فاراد ان يثبت السيد حسن نصر الله ان لبنان سيبقى منصه ايرانيه طالما هو قرر انه كذلك. وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا في طريقة توجيه الموضوع الاستراتيجي والدفاعي، وهو بذلك أيضا ينقض اتفاق الذي تم وإعلان عبدة، وينقض كل ما جاء في طرح فخامة الرئيس باتجاه الاستراتيجية الدفاعية. لما اتبع هذا الرد الدبلوماسي جدا من فخامة الرئيس اليوم ليقول أن قدرات المقاومة توجه للمصلحة الوطنية ولا توجه لمصالح أخرى ويجب الاستفادة منها في المصلحة الوطنية. فبالتالي نحن أمام فعلا أمام حالة خطيرة جدا، لأنه بالأمس حاول سيد حسن نصر الله أن يلغي مفاهيم الدولة اللبنانية من حيث تقريره أنه يستطيع أن يرسل الطائرات حينما يشاء وأيا تكون ردود الفعل، فكأنه يبحث أيضا عن محاولة جر إسرائيل إلى صدام كما فعل سنة 2006 لمحاولة تحقيق مكاسب له وللنظام السوري الذي يدعمه بشتى الطرق. وبالأمس كلامه أنه لا يتدخل في سوريا جاء نفي في معرض التأكيد عندما أكد أن حزب الله لديه عناصر تقاتل في هذه القرى وإن كان سكانها لبنانيون ولكن يعيشون فوق الأراضي السورية. فهو كما يقول أنه غدا ربما هناك لبنانيون في أفريقيا يجب الدفاع عنهم فيرسل قواته. المستغرب أنه لماذا لا يعتبر أن اللبنانيون في العبودية ووادي خالد يستأهلون الدفاع عنهم، أما بنظره هناك لبنانيون في أولى يدافع عنهم حزب الله وهناك لبنانيون الآخرون فلتصيبهم أي مصيبة وهو غير معني بها. بالنتيجة أكد حزب الله بالأمس عبر لسان أمينه العام أنه يتدخل في سوريا بشكل مباشر بواسطة مقاتلين وأن هذا سيحمله مسؤولية كبيرة، وهذا يكذب كل ما كان يوجه من تهم سابق ونفهم الآن لماذا وجهت التهم إلى 14,000 بالتدخل سابقا.
أيضا السيد نصر الله قال إن الحزب لم يتدخل حتى الآن، بماذا يعد في المستقبل إذن؟
يعني المستقبل ربما بتدخل مباشر أكثر، ولكن كما قلت لك أنا بنظري هو يتدخل الآن وبشكل كثيف جدا فيما يجري في الداخل السوري، ودليل على ذلك كل ما قاله. إنما ربما يعني هذا أنه يمهد إلى إعلان أوضح أنه سيساند الرئيس الأسد عسكريا أيا يكون الثمن. وهنا نفهم لماذا هذه الحكومة لم تتجرأ على المطالبة على طلب من الجيش اللبناني أن ينتشر على الحدود اللبنانية السورية ومنع أي تهريب من سوريا باتجاه لبنان ومن لبنان باتجاه سوريا. لماذا رفض حزب الله هذا الانتشار؟ نحن نؤكد نطالب الحكومة بأن تأخذ اليوم قبل الغد قرارا بنشر الجيش اللبناني على كل الحدود وأقفال كل الحدود لمنع أي مخاطر على لبنان، وفي الأماكن الذي لا يستطيع الجيش اللبناني ولا ليس لديه الإمكانية أن يطبق القرار 701 والبند 14 ويطالب بنشر قوات اليونيفيل معه لمساندته على هذه الحدود. أعتقد أنها أصبح حاجة ماسة حتى لا يغوص لبنان في حرب مدمرة ليس له دخل بها.
عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، شكرا لك على هذه المداخلة.
كده لقاء ثاني بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في أقل من 24 ساعة، وتحدثت المعلومات على أن وجهات النظر كانت متطابقة بينهما خصوصا حيال ملف قانون الانتخاب. وفي متابعة لهذه اللقاءات وفي أجواء اللقاء الثاني ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهدي أطيش جنرال. أهلا بك في نشرة بيروت اليوم، ما هي أجواء لقاءات جدة؟
بالأساس التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية هو تحالف استراتيجي سواء كان على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي. طبعا داخليا اليوم عم نمر بمحطة مهمة وهي تحضير الانتخابات النيابية، وإقليميا الوضع الملتهب في المنطقة وخصوصا الوضع الجارة سوريا. على المستوى الداخلي طبعا في تطابق وجهات النظر بالأساس يعني
ماذا عن أجواء الاجتماع تحديدا الاجتماع الثاني؟ هل تم التوصل إلى الدوائر 50 نهائيا؟ وماذا عن باقي الخلفاء في 14 أدار وأيضا النائب وليد جنبلاط؟
طبعا نحن مش عم نستغيب لا 14 أدار ولا النائب وليد جنبلاط، إنما في الخط العام نحن والمستقبل متوافقين عليه. تبقى التفاصيل طبعا بيوضحها الدكتور جعجع والشيخ سعد الحريري، إنما التوصل إلى اتفاق نهائي وحتى نجي هون نبلعوا إن كان ل 14 أدار أو ل وليد نايف جنبلاط هذا لا مش وارد، إنما في تطابق على الخطوط العامة سواء كان في الانتخابات أو في الدوائر لاحقا بالربيع القادم.
جنرال خلينا نسأل نروح على صعيد آخر ونسألك رأيك أو كيف تفسرون ما قاله رئيس الجمهورية اليوم عن إرسال طائرة إلى العدو؟
أنا مع احترامي لفخامة الرئيس، يمكن فخامة الرئيس تعرف وضعه يعني، إنما هذه الطيارة هذه إلى معنيين، معنى عسكري ومعنى سياسي. المعنى العسكري مثل ما تقابلي يمكن غنية ألف بيبو بي بأغاني الكرتون، ما إلى معنى عسكري بالمرة، هي دعوة إلى اعتداء على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي. ليه؟ لأن ما بس كانوا عم بيقولوا له انه ايران هي موجوده بلبنان وقبل ما تضرب ايران لازم تضرب لبنان.
اليست ايضا دعوه من رئيس الجمهوريه لمناقشه الاستراتيجيه الدفاعيه والعوده لطاوله الحوار؟
انا ما قلت دعوه من رئيس الجمهوريه لضرب لبنان، دعوه من اللي بعث الطياره هي دعوه انه هيدي المكون السياسي العسكري الموجود بالضاحيه هو امتداد لايران، بالاحرى هو يعمل بأمر ايران، وهي ثبتتها هاي السيارة عندما بعثوها فوق اراضي العدو. انما طبعا لما فقدت الرئيس ممكن بوضعه الحالي ما بيقدر يحكي اكثر من هيك، بس انا اكيد اكيد يعني كعسكريين سابقين كان هو ولا انا نعرف هيدي ما لها معنى عسكري، وهيدي دعوة سياسية لضرب لبنان والاعتداء على لبنان قبل الاعتداء على ايران.
العميد المتطرف
بشكر اصغائكم والى اللقاء معكم غدا ان شاء الله.